بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح ابن حبان رحمه الله تعالى بترتيب ابن بلبان رحمه الله. نعم. 483.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب صفات المؤمنين، قال: فصل، ذكر البيان بأن من أكفر إنسانا فهو كافر لا محالة. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شداد.
هذا أفصح، تقول أكفر فلان باب إكفار فلان، أكفره إكفارا، هذا أفصح من قولك كفره، لأن كفر يعني غطى، إنما إكفار يعني جعلوه كافرا، نسبت إليه هذا الحكم. ولذا بوب البخاري بهذا اللفظ. نعم، وإن جاز هذا وهو جار في كلام أهل العلم أيضا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن
ذكر بيان بأن من مثلا من كفر إنسانا، لا الأفصح أن تقول أكفر إنسانا، وجاء في اللفظ نفسه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا قط.
نعم، ما أكفر رجل رجلا، ما أكفر، ما لا في إكفار تبويمة، في إكفار، في إكفار.
ما أكفر رجل رجلا قط،
شوف هذا تبوبت تاني، شوف كده،
ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها به أحدهما.
هذا من باب الوعيد والتغليظ، أن الإنسان لا ينسب لأخيه كفرا ويقول وليصف بهذا أنت كافر إلا إذا كان عنده بينة، فلا يتهاون الإنسان بذلك. فمن قال لأخيه ذلك يا كافر فقد باء بأحدهما، يعني إما أن يكون كافرا بحق وإما أن يعود هذا الكفر عليك. طيب، هل هذا يعني أن المؤمن أو أن المسلم يكفر إذا كفر أخاه بغير بينة أو ظهر أنه ليس بكافر؟ لأن النبي يقول فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون وإلا حارت عليه، فهل يكفر بذلك يكون كافرا؟ نقول لا، أما الكفر المخرج فلا، لكنه كفر دون كفر، فيكون كافرا الكفر الأصغر، فيكون كافرا الكفر الأصغر، وهذا من باب الوعيد، هذا الصحيح. وبعض العلم يقول يكون كفرا إذا يعني استحل ذلك ورد النصوص لأنه يكون مكذبا بهذا، إذا كفروا على وجه يكفر به، لكن بمجرده فإنه معصية من المعاصي، ولكنه من كبائر الذنوب فإنه يكون كافرا كفرا دون كفر. نعم نعم، من لم يرى إكفر. نعم.
قال ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم فقد باء به أحدهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أبي ابن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
نعم.
قال باب ما جاء في الشرك والنفاق. قال ذكر استحقاق دخول النار لا محالة من جعل لله ندا. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة.
لكن
عن
إذا أكفره متأولا فإنه لا إشكال عليه، لا يكون أثما ولا شيء، إذا كان قد قال ذلك بتأويل وظهر له بالقرائن فقال ذلك، أو قال ذلك مثلا على وجه غضب ثم اعتذر منه، ولهذا قد حصل، هذا قد حصل. نعم.
قال حدثنا
دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولهذا المتأولون في مثل هذا لا يعاقبون عقوبة الكافرين. الخوارج كفروا الصحابة، قاتلوهم على هذا واستحلوا دماءهم، لكن مع ذلك قاتلهم الصحابة قتال البغاة وليس قتال المرتدين. ليه؟ لأنهم متأولون ولم يضمنوهم شيئا حال القتال، ما ضمنوهم بعد القتال وقالوا أنتم قتلتم كذا وكذا وكذا فلا بد من القصاص. ليه؟ لأن هذا القتال بتأويل. سبحان الله، شوف مهما وصل، يعني انظر إلى أي مدى وصل الخوارج من تكفير الصحابة، من استحلال دماء المسلمين، ومع ذلك كان قول الصحابة رضوان الله عليهم وفعلهم في ذلك أنهم ليسوا كفارا، وإن ذهب إلى تكفيرهم طائفة من أهل العلم، لكن الراجح الصحيح أنه أن هؤلاء ليسوا كفارا، وإلا فليس هناك أزكى ولا أعمق فهما ولا أقوى حجة من الصحابة الذين قاتلوهم. فهل قتلهم قتال المرتدين أم قتلهم قتال البغاة؟ قاتلهم قتال البغاة، بخلاف مسيلمة ومن معه قتلهم قتال المرتدين، أما الخوارج فقتلهم قتال البغاة. ولهذا نقول من فضل الله أن وقع جميع أنواع القتال في عصر الصحابة. في عصر النبي وقع قتال المشركين وأهل الكتاب، في عصر الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدون الذين أحال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية: وإنما من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. في عهدهم حصل قتال المرتدين وحصل قتال البغاة. إذن المقاتل إما أن يكون مشركا كتابيا وثنيا، يعني كتابيا مرتدا باغيا، ماذا بعد ذلك؟ ما في شيء. وقتال الطائفة الممتنعة أيضا يدخل في قتال أبي بكر رضي الله عنه، قتال الطائفة الممتنعة لما منعوا الزكاة لكن ليس على وجه يكفرون به، فيكون قتال أبي بكر رضي الله عنه تضمن أمرين: تضمن قتال المرتدين، وتضمن قتال الطائفة التي منعت شعيرة ظاهرة، فتضمن الأمرين، تضمن الأمرين. عند البعض يعتبر أن كل قتال مرتدين بنا رد عن الإسلام، لأن من قتل عن الشعيرة يكون مرتدا، وعند جماهير أهل العلم أن هذا لا يكون إلا إذا جحد، أما إذا قاتل فقط فإنه لا يكفر بذلك، وعليه جماهير وأهل العلم. وإنما شمل الاسم، وهو اسم المرتدين، شمل جميع الأصناف تغليبا، كما أشار إلى ذلك الخطابي رحمه الله تعالى وغيره، لأن المرتد هو الراجع عن الطاعة، الراجع عن شيء يسمى مرتدا، فإن رجع عن الإسلام إلى الكفر فيكون مرتدا ردة توجب الكفر، وإن رجع عن الطاعة إلى المعصية فيكون آثما، رجع عن السنة إلى البدعة فيكون كذا. ولهذا دخل هؤلاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون مرتدين في حديث الحوض. نعم.
قال: حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كلمتان سمعت إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أنا أقولها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلقى الله عبد يشرك بالله يشرك به إلا أدخله النار، وأنا أقول: لا يلقى الله عبد لم يشرك به إلا أدخله الجنة.
نعم، هذا كذا يقول ابن مسعود، يعني أن إحدى الكلمتين سمعها منطوقا، وأن الثانية بنى عليها مفهوما. المنطوق: لا يلقى الله عبد يشرك بالله إلا أدخله النار، لا يلقى الله عبد إلا أدخله النار. طيب بالمفهوم قال: وأنا أقول: لا يلقى الله عبد لم يشرك به إلا أدخله الجنة. هذا بالمفهوم، لكن أظن وردت رواية صحيحة حتى بالثانية، وأنا من المنطوق، لكن خفي على المسعود. شوف هذه اللفظة كده أو نحوها، أنه جاءت منطوقة: إلا أدخله الله الجنة. نعم. قال إيه؟ وخرج أبو عوانة في الحاشية طريق الأعمش مريم عن قامت عن ابن مسعود قال: قال الرسول: أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت: أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني عند أبي عوانة أنها أن العبارة نعم هنا عكسة عكسها، لأن ابن مسعود يقول: يلقى الله عبد من يشرك بالله إلا أدخله النار، دي التي سمعها من الرسول. بالمفهوم قال: وأنا أقول: يلقى الله عبد من يشرك به إلا أدخله الجنة. هنا يقول: قلبها. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لكن الله أعلم صحة هذا. نعم.
في صوت
نعم.
قال: ذكر الخبر الدال على أن الإسلام ضد الشرك. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست، قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن رجل بيد أبيه يوم القيامة يريد أن يدخله الجنة، فينادي إن الجنة لا يدخلها مشرك،
فينادى
إن الجنة لا يدخلها مشرك، إن الله قد حرم الجنة على كل مشرك، فيقول: أي رب أبي. قال: فيتحول في صورة قبيحة وريح منتنة فيتركه. قال أبو سعيد: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون أنه إبراهيم عليه السلام، ولم يزدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك.
نعم. فدل هذا على، يقول ذلك الخبر دل على أن الإسلام ضد الشرك، على الإسلام ضد الشرك. نعم. وأن من مات على الشرك فإنه لا يدخل الجنة. نعم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم. تفضل. نعم. يبقى إذن الجملتان وردتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ابن مسعود رضي الله عنه هذا الذي سمع من رسول الله، فلما قال بالمفهوم، إذا بالمفهوم هذا منطوق عند رسول الله في بعض الأحاديث. نعم.
ذكر إطلاق اسم الظلم على الشرك بالله جل وعلا،
لكن استفدنا منه دلالة المفهوم ودلالة المنطوق، ولازم القول الحق حق، لأن قوله صلى الله عليه وسلم دخل النار في من مات مشركا دخل النار، ابن مسعود لما قال وأنا أقول كذا، هذا لازم صحيح، لأنه لازم حق، معنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قد يقول قائل: طيب إذا أليس يدخل النار إذا كان عاصيا وشاء الله أن يدخل النار، أليس يدخل النار فيعذب على ذلك؟ نقول نعم، لكن ما قاله نقول بلى، لكن ما قاله إلى ماذا؟ ما قاله إلى الجنة، وهذا هو المراد، يعني دخل الجنة يوما ما، إما أن يدخلها ابتداء وإما أن يدخلها بعد استيفائه العذاب الذي قدره الله عز وجل له. فدائما أيضا، ولهذا يكون مفهوم العلماء دائما يعني مفهوما منضبطا على قدر الرسوخ العالم، على قدر الرسوخ العالم. نعم.
قال: ذكر إطلاق اسم الظلم على الشرك بالله جل وعلا. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي بأنطاقية، ومحمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن العلاء بن قريب، قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن إدريس: حدثنيه أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش، ثم لقيت الأعمش فحدثني به.
نعم.
قال: ذكر إطلاق اسم النفاق على من أتى بجزء من أجزائه.
سبحان الله، شوف ابن حبان رحمه الله، يعني مع أن وقع منه بعض الأحرف في الاعتقاد تؤخذ عليه، لكن في جملته على مذهب أهل السنة والجماعة محققين لهذا. نعم. ذكر الظلم وأنه يطلق على الشرك، مما يدل على أن الظلم ظلمان، وأن النفاق نفاقان، وأن الكفر كفران، وهذا يحتاج إليه جدا، حتى إذا أردت أن تسقط الحكم على معين فلا بد أن تميز بين المخرج من الملة وغير المخرج من الملة. ولهذا خلط كبير يقع يا إخواني في قاعدة تكفير النوع وتكفير المعين، وأيضا في قاعدة الأوصاف هذه وانشطارها وتقسيمها. الذين مثلا يقولون بكفر من حكم غير ما أنزل الله، هؤلاء وقعوا في المسألتين. المسألة الأولى أنهم اعتبروا أن هذا الكفر من الكفر المخرجي لقوله تعالى فأولئك هم الكافرون فحملوه على الأكبر. الأمر الثاني أنه حتى لو كان كفرا مخرجا لم يفرقوا بين النوع والمعين، وأن المسلم قد يأتي كفرا أكبر قولا أو فعلا ولكن مع ذلك لا يكون كافرا لتخلف شرط أو لوجود مانع. فليس المسألة عندنا المطلوب إثباتها هي أن هذا الفعل أو هذا القول كفر أكبر أو أصغر فقط، وإنما المراد بعد ذلك إسقاط هذا الحكم على المعين. يبقى أن تحتاج إلى مسألتين، مسألة تتعلق بالوصف ومسألة تتعلق بالمعين. جميع الخلط في قضايا التكفير يرجع إلى هذين الأمرين. ولهذا كانت رسالة الشيخ عبد اللطيف اللي مرت معنا، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، كانت من أمتع الرسائل في هذا الباب، في هذا الباب رسالة ماتعة، لأنه أقامها على أصول من هذه الأصول. طبعا دول ما يكفيهم الكلام ده، لأن دول يعني يأتون إلى بقى الشذوذات ويناقشونها وينفخون فيها حتى تصبح الذرة جبلا، ويوهمون أتباعهم أن مناط كلام العلماء ليس هو المناط، ليس هو متعلقا بكلامهم، مثل ما يقولون في حكام العصر ليس الكلام هذا على حكام العصر، إنما هذا كلام الكلام على حكام ماذا؟ على حكام مثلا بني أمية بني العباس الذين حكموا بالشريعة وعندهم ضال. ثم إنك تجد رؤساء هؤلاء في حكام بني أمية وبني العباس يكفرونه، مثل ما يقولون في عصرنا الآن، يقولون حكام ولا كفر إلا حكام من إذا كان يحكم بالشريعة. طيب نأتي نحكم بالشريعة، من بيعلن الحكم بالشريعة الآن؟ حكام السعودية، فإن ذهبهم إلى السعودية كفروه، بس كفروهم به من أمر آخر. فهنا يكثرون الحكام بالحكم غير مزدوج، يوم يروح السعودية يكثرون بالموالاة، ولا جابوا قواعد أمريكية حطوها ويبقى كفار. إذن هم كفار كفار، إن لم يجدوا مصاغ للتكفير من الحكم أسقطوا التكفير قالوا بتكفير بحكم إيه؟ بحكم آخر وأمر آخر. لكن الحقيقة قاعدة النوع والمعين هذه قاعدة عظيمة، تفريق بين النوع والمعين قاعدة عظيمة، لأن تحتاج لها يا أخوان، تحتاجون لها في الحكم، في العذر بالجهل، في الدار، في كذا، كل هذه القاعدة لابد من ضبطها، وده حصانة المسلم. إنما قاعدة كل من أتى شركا أو ما سميه، هذا أتى شركا سميه مشركا، هذا أتى كفرا سميه كافرا، هتسمي المشرك موحد يبقى أتى شركا تقول هذا موحد؟ لا يا أخي، قل فعل شركا، قل قال شركا، فرق كبير جدا، وهو ينطبق على الحال. واحد أتى بفعل شرك أو قول شرك، نقول حال فعل هذا هو التوحيد؟ لا، نقول هذا شرك، نقول فعل شركا، نقول قال شركا، لكن ما نقول مشركا، صار مشركا، صار كافرا. ليه؟ لأن هذه مرتبة بعد المرتبة الأولى، أنت قفزت إلى الثانية. ولهذا نحن نقول هذا رجل أمامه خمر، شرب الخمر هذا، والله أعلم قد يكون جابوا له شاي ولا شيء على أنه ده خمر، فأنت إذا شربها تقول إيه التوصيف؟ ستقول شارب خمرا، ولا هذا شرب خمور، وتعطيه هذا الوصف المستقبح، كل شرب خمر. طيب هذا أمامك فعل كفرا، قال كفرا، التوصيف تقول هو كافر ولا تقول فعل كفرا؟ أما الكافر الأصل هو كافر، من غير ما يفعل هذه هو كافر. لهذا هنا أيضا وقع الخلل بسبب عدم صحة القياس، لأنهم قاسوا هذا على الكافر الأصل، قالوا مثل ما نقول في الكافر الأصلي هذا كافر، نقول هذا أيضا كافر، نعم هذا كافر أصلي بغير مفردة هذا الفعل، أتاه ولا ما أتاه، لكن هذا مسلم، هذا مسلم بيقين، فلا ينتقل أن يسمي يقين إلا بدليل قطعي. فقل إذن التوصيف يقول إيه؟ هذا فلان المسلم هذا قال كفرا فعل كفرا ولا كافر؟ أنت بتقول هنبني على الظاهر، نقول الأضبط والمحكم وأن تقول فعل كفرا أو قال كفرا، لكن ما تقول هذا كافر، لأن عندنا لابد من هذا. وإلا لو قلت هذا لازمك أن تقول من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أن تقول هو كافر. ما تقول قال كفرا، قل هو كافر، هو كافر وإن كان مخطئ، وبهذا تخالف حكم رسول الله. وأنت عندك بقى أن من قال الكفر يكون كافرا بغض النظر عن موانع، مخطئ، ناسي، جاهل، مكره، يبقى تقول كافر. كافر كافر، لكن صحح إيمانه بعد ذلك الرسول فحكم له بالإيمان، أو صحح إيمانه بعد ذلك القرآن فقال إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا طبعا كلام ما يصح. هو لم يكن كافرا أصلا، الذي نطق بالكفر حال إكراه لم يكن كافرا أصلا، بل ألغي هذا القول كأنه غير موجود فقط. إنما ما تقول كافر، ففي فرق بين أن تقول من أتى الشيء هذا تقول كافر أو تقول قال الكفر. قال الكفر 100% الآن وصفت توصيف صحيح، وحفظت أخاك من أن تنسب إليه ما لا يستحق، بل فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فيك، هذا وعيد لك لأنك تسرعت. يقول كيف أنا رأيت قال رأيت فعل؟ نقول لك قل رأيته قال رأيته فعل، وهذه أقوى شبهات هؤلاء. يقولون لك ماذا نسميهم؟ نعم. فلا بد إذن من معرفة هذه الألفاظ في اصطلاح الشريعة، الكفر والظلم والنفاق والفسق. الأمر الثاني لا بد من معرفة قاعدة التفريق بين نوع المعين اللي هي بأن يدرس تحتها توافر الشروط وانتفاء الموانع. ليه توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ من أجل أن نميز بين النوع وبين المعين، متى يستحق المعين الحكم ومتى لا يستحق. قاعدتان هم ذهبيتان ذهبيتان، تيجي اللي بتناقشه في أي قضية في الحكم غير ما أنزل الله، ولكن الرئيس راح، الرئيس قال، الرئيس قال الكفر هل يكون كافرا؟ الرئيس فعل الكفر، الحكم غير ما أنزل الله ده بغير ما أنزل الله ده كفر أكبر. أنا افترض وفعل كذا وقال كذا ده كفر أكبر، يبقى المعين قاله جاهلا قاله متأولا. ولا تعطي بقى باللوازم، اللي يقاتل الصحابة اللي يستبيح دماء الصحابة اللي الأخير عندك اللي بيسب صحابي التهم على الإسلام فإنه زنديق، كيف بالذي يقتل الصحابة؟ لكن كل هذه فرق بين العواطف وبين الأحكام. لا كفر معاوية ولا كفر علي ولا حتى كفروا الخوارج الذين قالوا ما قالوا، مما يدل على أن هذه حصانة عظيمة جدا، وأن هذه المسألة غاية ليدخل تحت مظلة التأويل ويدخل تحت مظلة الجهالة ويدخل تحت مظلة الخطأ. إنما غير اللي بينحي الدين جديد، نصيرية، بهائية، مسيلمة الكذاب، ومن معدى دين جديد يا أخوان، ده لا تأويل ولا خطأ ولا إكراه ولا شيء، ده دين جديد وضعه. فقط كل المسألة أنهم سموه إسلام وليس بإسلام، لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا ولا باطنا. إنما النبي قابل الإسلام الظاهر من المنافقين، معنهم كفار في الباطل لأنهم ما أظهروا إلا الإسلام، لكن هؤلاء الطوائف ما أظهروا إلا الكفر، أي إسلام عندهم. فلهذا الصحابة في قتال مع الخوارج وأحكامهم على الناس كانت أحكاما لابد أن تدرس في هذا الموضوع الخطير. ولهذا في موضوع معالجة قضايا التكفير تسمع من كثير من الناس يجي يعالج قضية التكفير يعالجها بسطحية، زي ايه؟ يعني ما لا ينبغي المسلم ان يكفر اخاه، كيف يكفر اخاه، كيف تكفر من نطق الشهادتين، كيف تكفر، وبس اخرى. زي اللي بيجي يعالج موضوع الدماء، والدماء والدماء ولا بد من حرمة الدماء والدماء وقتل مسلم. ايه ده؟ طب ماشي، ما انا بقول زي ما انت بتقول، اللي هو بيدبح ده حافظ هذه النصوص وهو بيخطب بها، هو بيخطب بها التحذير، تحريم القتل او فضيلة الشيء، تحدث عن فضائل، أو الجرائم باب، ووضع الضوابط للفضائل، للفضائل مش الجرائم وفقط، للفضائل والجرائم زي جرح وتعديل كده، ولك واللي بيجرحه واللي بيعدله هم فكر ان مسألة يعني ايه التجريح بس، ولا لك دول ايه غلاة التجريح. طب كويس، وايه كمان دول بيسموه ايه علم الجرح والتجريح، ماشي كويس، ها هات كمان هات 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 هات، وبعدين الى غلاة التعديل، الجماعة اللي هم عندهم ايه تعديل والتعديل، ونفس المسألة. انت فكر، هو انت مفكر التجريح فقط هو بلا بينة والجريمة فقط؟ لا، ده والتعديل كذلك، توثيقة الشخص هذا زي ايه زي الطعن فيه تماما، تجريحه ولا صار عندنا علم الجرح علم التعديل، يعني التعديل لا يكون له بعلم كما نتجاه يكون له بعلم، لكن ده بيستهوي الناس العواطف والذين هو القتل وما قتل. كويس جدا، ها نعمل ايه بقى؟ اقتدر الطائفتين، افصل بقى، افصل، قل ماذا نكون مع من؟ مع طائفة السلطان ولا مع طائفة البغاة والقتل؟ طب ماشي، ها يخاطب بمين؟ الباغي يقال اتقي الله، ولا الحاكم اذا برأ البغاة؟ لابد توضح، فصل فصل. الدماء في سوريا نعم حق لنا ان نبكي دما بدلا من الدموع، لكن لازم مع الدماء احذر من قتل فتن، من قتل طوائف، من عدم راية، لازم اضع الضوابط، ولا كل يوم يطلع لك جماعة تقاتل تحت مسمى اسلام فيتسع الخرق. يبقى لما نجي على قضايا التكفير لازم نتكلم عن القواعد دي، لازم نتكلم عن القواعد هذه، نتكلم عن قضايا الدماء لابد نتكلم عن القواعد. كل باب زي ما قلت حتى عندنا باب الفضائل، باب الفضائل كده على مصراعيه، خلاص قول اللي انت عاوزه، اصل فضائل لا 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 بد من قواعد في الفضائل. الفضيلة قد تنتقل الى بدعة عندك تحت مسمى فضيلة، احدثت صلاة فضيلة، احدثت صياما فضيلة، احدثت ذكرا فضيلة، لكن ماذا قال ابن مسعود في هؤلاء اصحاب الفضائل دول؟ قال ماذا؟ قال اما انكم اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، او انكم مفتتح باب ضلالة، مفتتح باب ضلالة، وهم يسبحون ويحمدون ويكبرون، كيف هذا؟ اذا باب الفضيلة قد ينتقل الى جريمة ولا يكون فضيلة، لان نسبة ذلك الى الشر استدراك عليه، ودعوة ان هذا فضيلة استدراك على الشريعة، يبقى انت اتهمت الشريعة بالتقصير. والله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فكيف اذا؟ يبقى لابد من وضع ضوابط، ولا يكتفى بالكلام العام، انما لابد من وضع قواعد تضبط هذه المسائل، مسائل قضايا الايمان والتكفير. ولهذا كل السلفيون على مستوى العالم، عبد المقصود، ابو الحسن حلبي، برهامي، حسان، كل هؤلاء يبكون على الدماء، وقد يكونون هم صناع هذه الدماء، هم المفتون في الدماء، لكن يجهلون ذلك. لهذا تكلم عن القواعد الأول، تكلم عن القواعد، أي دم يكون صاحبه تحسبه شهيدا إن شاء الله، وأي دم يكون صاحبه آثما. نعم.
قال ذكر إطلاق اسم النفاق على من أتى بجزء من أجزائه. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. قال ذكر الخبر المتحضر.
قال هنا إطلاق اسم النفاق على من أتى بجزء من أجزاء، الضمير هنا يعود عليه، من أتى بجزء من أجزائه، ها النفاق، فالنفاق يطلق على الأكبر وعلى الأصغر، والأصغر هذا مفردات. نعم، أي أنه يكون على أخلاق المنافقين، هذه صفاتهم وهذه أخلاقهم وهذه أعمالهم، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، هذا على نفاق، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذه من خصال المنافقين العملية التي هي أخلاقهم وصفاتهم، ولكن ليس من أتى شيئا من هذه الأشياء، بل لو اجتمع في هذه الأشياء لا يكون منافق النفاق الأكبر. بل جاء في هذا النص قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، منافقا خالصا. طيب هل نحن نرد على الرسول قول هذا لما إذا اجتمع هذه الصفات في شخص، هذا أربعة طبعا في شخص، نقول إيه؟ نقول كان منافقا خالصا. يعني إيه؟ يعني من جهة أعماله وصفاته، ليس من جهة أنه صار منافقا خالصا، بمعنى أنه نافق النفاق الأكبر. نعم.
قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن مرة. قال أخبرنا أحمد بن علي ابن المثنى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. قال أخبرنا أحمد بن علي في عقبه قال حدثنا أبو الربيع قال أبو الربيع قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خطاب هذا الخبر ورد لغير المسلمين. قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا أبو نصر التماء قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن
أبي المدحض قول من زعم أن خطاب هذا الخبر ورد لغير المسلمين. نعم.
عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وحبيب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
سبحان الله، دقيق ابن حبان يا أخوانا، سبحان الله. يعني قد يقول قائل في النصوص السابقة هذا منافق نفاقا، إيه ده هذا الكلام في المنافقين أصلا النفاق الأكبر، تتنزل عن المسلمين إزاي؟ لكن المسلم إذا كان فينا إذا حصلت فيه هذه الخصلة يبقى كافر. فقال أتى بالنص ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يبقى هذا في من؟ في المسلم إذا أتى خصلة من هذه الخصال أو حتى اجتمعت فيه هذه الخصال. وهذا رد على من؟ هذا رد على الطائفتين، على الخوارج وعلى المرجع. رد على المرجع من أي جهة؟ أنهم جعلوا له اسم الإيمان المطلق، فهو مؤمن كامل الإيمان مع وجود هذه الأشياء، والنبي جعله منافقا. ورد على الخوارج من جهة ماذا؟ أنهم كفروه بهذه الخصال أو ببعضه. فنرد على الخوارج بهذا، ونرد على المرجع بإيه؟ بهذا. نعم.
قال ذكرك
الثاني هنا عن أبي سفيان عن النبي مثل عن جابر. نعم. يعني أن هذا ليس فقط خبر عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو كذا، بل جاء أيضا عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث وليكن ما هو بلازم. يعني أنه تعدد الأحاديث في ذلك، بل جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن بلفظ ثلاث من كنا فيه. نعم. جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وهنا أيضا جرى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق. نعم. يعني بسياق جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق، وده سياق جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. نعم. وجاء شاهد له أيضا من حديث أبي هريرة لكن بلفظ ثلاث من كنا فيه. نعم.
ذكر إطلاق اسم النفاق على غير المعدود إذا تخلف عن إتيان الجمعة ثلاثة. قال أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يحيى بن داود قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. قال ذكر إطلاق اسم النفاق على المؤخر صلاة العصر إلى أن تكون الشمس بين قرني الشيطان. قال أخبرنا إسماعيل بن داود ابن وردان قال حدثنا
ذكر إطلاق اسم النفاق على غير المعدودي. قال على غير المعدودي إذا تخلف عن ثاني الجمعة ذلك اسم النفاق على غير المعدود يعني ما سبق بصفة أخرى وهي إذا تخلف عن ثاني الجمعة ثلاثة. نعم فدل هذا على أن هذه على سبيل المثال وليس على سبيل الإيه الحصر. نعم لا على غير معدود عن السابق إطلاق اسم النفاق على غير المعدود إذا تخلف وتصلح المعذورين فتبقى معدود ومعذور على غير المعدود الصفات السابقة وأيضا هنا على غير وتكون على غير المعذور المعذور ما يقال إنه منافق لأنه تخلف بعذر. نعم
قال ذكر إطلاق اسم النفاق على المؤخر صلاة العصر إلى أن تكون الشمس بين قرني الشيطان. قال أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه أنا وصاحب لي بعد الظهر فقال أصليتم العصر؟ قال فقلنا لا. قال فصلي عندكما في الحجرة ففرغنا وطول هو ثم انصرف إلينا فكان أول ما كلمنا به أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين يمهل أحدهم حتى إذا كانت الشمس على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به العلاء بن عبد الرحمن. قال أخبرنا أبو يعلى بالموصلي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثني أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بصلاة المنافقين يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلا.
نعم
قال ذكر إثبات اسم المنافق على المؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها قال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين ثلاث مرات يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لم يذكر الله فيها إلا قليلا. قال ذكر البيان بأن تأخير صلاة العصر إلى أن يقرب اصفرار الشمس صلاة المنافقين. قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر قال وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال صليتم العصر؟ قلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا العصر فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. قال أخبرنا عمر بن محمد بن بجير الهمداني قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أنه قال دخلت على أنس بن مالك وصاحب لي بعد الظهر فقال صليتم العصر؟ قال فقلنا لا. قال فصلينا عندنا في الحجرة ففرغنا وطول هو فصلي عندنا في الحجرة ففرغنا وطول هو وانصرف إلينا فكان أول ما كلمنا به أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت على قرن الشيطان أو بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال ذكر الأخبار عن وصف
ذكر الإخبار
ذكر الإخبار عن وصف عشرة المنافق للمسلمين عشرة المنافق للمسلمين. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر عن عبيد بن عمير أنه كان يقص بمكة وعنده عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد بن عمر أو ابن عمير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين إن مالت إلى هذا الجانب نطحت وإن مالت إلى هذا الجانب نطحت.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإن مالت إلى هؤلاء نطحت لأنها ليست منهم، وإن مالت إلى هؤلاء نطحت. فهي وافقت أهل الإسلام في الظاهر ووافقت أهل الكفر في الباطن ولم توافقهم في الظاهر، وهذا لا يرضيهم أيضا. نعم.
قال ابن عمر
في كل شيء يا إخوان بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ترى إذا أتى إلى أهل السنة يعطيهم وجهه ويقول كأنه منهم، أيوة نعم أيوة مخالفات، وإذا راح إلى البدعة أيوة نعم لا 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 لا، هؤلاء معتدون وغلاة التجريح، زي أحد هؤلاء الذين كانوا يلعبون على الحبلي. المهم بعض الإخوة يعني كان يعني معجب به، وأنت تجد يعني إيه، تجد بعض الإخوة كل واحد مثلا يبقى الواحد كده إيه يطول النفس معاه شوي، ليه مثلا؟ قد يكون بينهم محبة مثلا قديمة، قد يكون بينهم كذا. المهم تجد الإخوة تقول لا لا احذر من هذا، وهو الوحيد اللي يقول إيه لا، بيجي منه في يعني بيطول معاه شوي، يعني في حياة كل واحد واحدا من أمثال هؤلاء. لهذا لا تعجل على أخيك في هذا، لا تعجل عليه، لأنه قد يرى منه ما لا يرى منك، ما لا تراه أنت منه. وفي نفس الوقت لا تتركه أيضا، كل ما تقابله أنت ماشي مع فلان، أنت لا ينبغي هذا، بس هو تديله الختم الله يكرمك، يعني أمهل شوية أنت، انصح أنت ماشي مع فلان، ما ينبغيش يا أخي، يا أخي فلان فعل، يا أخي فلان قال، طبعا هو لك أنا كلمته هو بيجي معايا هو كذا، فأنت لا تتركه وفي نفس الوقت لا تعطيه له إخوة، إنما هذا له مجال آخر. فالمهم بعض هؤلاء الإخوة إيه تبقى قريبة منه، والمهم يقولك لا 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 ده هو صراحة كل أنا بتكلم في مسجده وفي المنهج وكذا ومية في المية. المهم فحب بعض الإخوة يختبره يوما ما، اللي هو الشيخ هذا اللي هو مفترض إن الأخ قريب منه، فمو واقفين في مع بعض. فالمهم اتصلوا إيه على هذا الرجل اللي هو بيني، فالمهم أحد الإخوة اتصل على إنه إيه مجروح بقى من الجماعة اللي بيجرحوا دول، فقال له شيخ في ناس عندنا بتطعن في حسان وبتطعن في الحويني وبتطعن في هؤلاء يا شيخ وكذا وكذا وكذا، المهم فماذا تقول الشيخ في هؤلاء؟ قال لا يطعن في هؤلاء إلا جاهل أو حاقد، يا جاهل يا حاقد. فالمهم أخ سأله فقال له طيب يا شيخ بس يعني طب بالنسبة بيقولوا المظاهرات وبيقولوا ان المشايخ دول تورطوا في المظاهرات وكذا وكذا وكذا، قال هذه اخطاء، هذه اخطاء، ولو ان كل واحد اخطا وكذا تركناه والى اخره فهذه اخطاء لانه تبعهم عليها، ولكن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فظهر ايه المجد. اذا هو اذا جلس مع الاخ ايه اللي خلى الاخ يتعلق به؟ لانه بيذكر له الوجه الثاني، لا 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 ما في خروج، لا 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 ولا مظاهرات ولا نؤيد، فيظن الأخ أنه بذلك على خير، لكن الوجه الحقيقي ما هو؟ يدافع عن هؤلاء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا المثل أعظم إيضاح الحقيقة، ولا أفصح مما قاله صلى الله عليه وسلم هنا من بيان هذه الصورة التي تكون للمميعين الذين هم في برزخ بين السنة والبدعة، بين الإسلام والكفر، بين الطاعة والمعصية. لهذا قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال سبحانه إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس هكذا. قال ترد علي؟ قال إنما لم إني لم أرد عليك إلا أني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال، فقال عبيد الله بن صفوان، فكيف قال يا أبا عبد الرحمن؟ قال بين الربيضين. قال يا أبا عبد الرحمن بين الربيضين وبين الغنمين سواء. قال كذا سمعت كذا سمعت كذا سمعت.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكان ابن عمر إذا سمع شيئا من رسول الله لم يعده ولم يقصر دونه. قصة لطلبة العلم هذه يا أخوان، هذه قصة لطلبة العلم. صحيح الجماهير على أن الحديث اللفظ قد تروى بالمعنى من حاذق ضابط لها، وعلى هذا الأدلة الكثيرة، وليس مع من ألزم اللفظ وأنه لا يجوز خلافه حجة مثل مع من قال بأنه يجوز بالحديث بالمعنى. لكن لا يختلف الطائفتان أن الأفضل أن الحديث يؤدى على وجهه، لأنه أول مرة سوف يأتي العالم فيذكر المعنى ويخرج بذلك عن لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم، المرة الثانية يأتي غير العالم فيخرج عن المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسد الباب يتعين سد الباب. لكن إن حصل فقد حصل في سادات الأمة، الرواية بالمعنى موجودة نعم، لكن الرواية باللفظ لمن كان متقنا لا شك أن هذا هو المقدم. فهنا قال ابن عمر ليس هكذا، فغضب عبيد بن عمير، شوف أول مرة، وقال ترد علي. شوف يا أخوانا قد يحصل من الواحد هكذا، ممكن أخوان يتكلمان في مسائل علم قد يغضب أحدهما، ترد علي؟ قال إني لم أرد عليك إلا أني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال، أنا سمعت، أنا شهدت النبي حين قال هذا الحديث الذي ذكرته أنت. فماذا قال يا إخواني، ماذا قال عبد الله بن صفوان، ماذا قال؟ قال ما علي منك؟ قال فكيف قال يا أبا عبد الرحمن؟ ألا تشهد؟ خلاص نسي بقى غضبا وكذا، فكيف قال يا أبا عبد الرحمن؟ الأول قال له لما غضب وقال ترد علي يا أبا عبد الرحمن، لا، لما قال في الثانية، لما قال ترد علي في الثانية قال فماذا قال فكيف قال يا أبا عبد الرحمن. لأن المعلومة يا إخواني ضالة المؤمن بصدق، الإنسان ما يبحث عن نصرة نفسه، الإنسان يبحث عن نصرة الحق، نصرة الحق وتحقيق الحق، وليس عن تدعيم قولك والتعصب له. وهذا فارق جوهري جدا 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 للإنسان المستقيم في الطلب والمستقيم في التدريس، فإنك تمر بمرحلتين، مرحلة الطلب ومرحلة التدريس، وإن كان التدريس لا ينفك عن الطلب، لكن في التقسيم العام فإنك طالب وإنك معلم، والأمران والمرحلتان أنت في حاجة المسة إلى أن تضبط هذه القاعدة. يا ترى أنت وأنت طالب تطلب ماذا؟ يا ترى وأنت تدرس تدرس ماذا؟ تدرس قولك تحمل الناس عليه، وأنت تطلب تطلب شهرة، تطلب مكانة، فتطلب مسائل يحصل لك بها هذا. فلابد وأنت طالب أن تكون طالب حق، لابد وأنت معلم أن تكون معلم حق. فمعلم الحق هو معلم الخير، ومعلم الحق والخير هو معلم، هو الرباني الذي يربي الناس على الكتاب والسنة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هو الذي بعث في الأمين رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه مسألة تبدو لك قليلة أو بسيطة أو يسيرة، ولكنها مسألة عميقة وعظيمة وقوية جدا. أنت تطلب نصرتك، نصرة قولك أو نصرة الحق؟ الأئمة ما طلبوا إلا نصرة الحق. والله يا أخواني لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن رجب ولا 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 إله، كل أئمة الإسلام ما أرادوا إلا نصرة الحق. ولهذا أول ما تعرض عليه الحجة سمعنا وأطعنا، أول ما تعرض الحجة سمعنا وأطعنا. يختلف زيد بن ثابت مع ابن عباس في طواف الحائض، طواف الوداع، فيقول ابن عباس اذهب إلى فلانة فاسألها، فيذهب ويجيء يضحك، بعدما كان في أول الأمر يعارض ابن عباس، لا بل الحائض تطوف وابن عباس لا يرى عليها طوافا كما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويضحك ويقول يبدو أنك أصبت أو قلت الحق أو الأخير. وهكذا أبو موسى الأشعري مع ابن مسعود، ابن مسعود مع أبو موسى الأشعري بعد ذلك، وهكذا. فقال فكيف قال يا أبا عبد الرحمن هات ما عندك. قال بين الربيضين. آه لو قيلت لنا. يبقى الواحد عمال يحدث وذكر ربز معه. فأخر لو سمحت الشيخ حيث ليس الحديث على هذا. تقاطعني أي شيخ ليس الحديث على هذا. طيب والحديث ما هو؟ فيذكر نفس اللفظة لا نفس المعنى لكن بلفظة أخرى. أعطيني بقى يا ترى الشيخ يقول لي لا أنت أصلك جاهل أنت أصلك لا تفهم أنت أصلك غير مؤدب أنت أليس كذلك؟ سيقول هذا الكلام. لكن هنا ماذا قال؟ فقال يا أبا عبد الرحمن بين الربيضين وبين الغنمين سواء. فماذا رد ابن عمر رضي الله عنه؟ سبحان الله رحم الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما أعظمه من إمام يا أخوان، إمام في التربية، علمه النبي كن في الدنيا كانك غريب أو عابر السبيل. فكان ابن عمر يقول فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء فلا تنتظر الصباح. فكان من أعبد الصحابة وهو في الفهم وفي الفتن وكذا من أعمق الصحابة فهما رضي الله عنه. وهو في السنة من أعظم الناس تعظيما له، يقدمها على أبيه يقدمها على ولده. لا تمنع إماء الله مساجد الله، حديث في الصحيحين. قال ولده والله لنمنعهن. ما قصد رد حديث رسول الله لكن وينظر إلى واقع النساء الآن وما فيه النساء اليوم. فقال والله لنمنعهن. فأقبل عليه يسبه سبا. قال ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ كان الصحابة يتأدبون. ولهذا أعجبتني كلمة ابن عقيل وبيناقش مسألة تغطية الوجه، والذين يقولون بتغطية الوجه في الحج هو يرد عليهم يعني لأنه يرى كشف المرأة وجهها في الحج. هتقول فتن وكذا، نقول لك النص. الناس النساء الآن فرنة، نقول لك النص يعلم أنه سيحصل نساء وكذا. فنحن لا نخضع النص لواقع الناس، نخضع واقع الناس للنص. هكذا يقول. فكان مما استدل به اسمع ده بيت الشاهد يعني وبيت القصيد، هذا موضع الشاهد وبيت القصيد. فكان مما استدل به من يرى أن كشف الوجه فتنة أن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. فيبقى احنا نسد الابواب، يبقى في وقائع من خلالها ناخذ سد الذرائع سد ابواب. ابن عقيل يقول لا، اذا ثبت الحكم الشرعي فالحكم الشرعي لا يرفع بواقع ولا يرفع بنص، والا كان الواقع ناسخا للنص. ثم قال رحمه الله، شو بقى هذا الموضع، قال رحمه الله قال الا ترى ان عائشه قالت لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. فقالت لمنعكن ولم تمنع عائشة نفسها. عائشة ما منعت، عائشة تقول لمنعكن الرسول. شوف الفرق، خلي بالك شوف الفرق. معقب يقول عائشة قالت لمنعكن مين، مش لمنعتكن. عائشة مش هي اللي تمنع، هي تقول لو كنا رسول لمنع. اذا هيكون منع بايه؟ بنص. شوف الدقه. ولم يكن الصواب معه في هذه المساله قطعا، لم يكن الصواب، والا جاءه ابن القيم وقال كلامك على العين وعلى الراس. ولكن فقط لو فرقت بين لا تنتقب المراه اذا حمت المراه فلا تنتقب ولا تلبس خفاجه، لو فرقت بين هذا وأن وعرفت أن النقاب ممنوع كما تفضلت وكما قلت، فالنقاب ممنوع لكن لا يلزم من النقاب من عدم النقاب كشف الوجه. فلو أنك أخذت بالدليلين، دليل الحجاب وإذا ستون تعلم فسألون وراء حجاب، ودليل النقاب إذا حرمت المرأة فلا تنتقل ولا تلبس القفازين، لكنت أسعد بالإيه؟ بالدليل. لكن احنا نتكلم عن القواعد، يعني قواعد العلماء. فالشاهد يقول هنا رحم الله من باب تعظيم السنة سبحان الله، يقول في أثر عائشة لمنعهن رسول الله، مش من منعت عائشة. فالصحابة كانوا يعظمونها. فابن عمر على رأس هؤلاء رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان أمره أبوه حينما أعطى الخلافة لستة وجعل الخلافة في ستة، أمره أن يكون تحت مشورة الصحابة لو أرادوا، لا يكون واحدا من هؤلاء، لكن إذا استشاروه، لأنه صاحب رأي وصاحب علم وصاحب مرجعية، ولهذا كان رضي الله عنه مرجعا للصحابة في أوقات عصيبة، قال هكذا سمعت كذا سمعت كذا سمعت. والله يا أخواني لا تصان السنة إلا بهذا، هذا في اللفظ، كيف بالمعنى المحرف؟ انظر ابن عمر ما وافق على العدول عن اللفظ، كيف لو رأى ابن عمر وسمع ابن عمر ما يخالف المعنى؟ بهذا تصان السنن. إنما للأسف الشديد أمثالنا وأحوالنا فيها ما فيها، خرق متسع، سبحان الله، لا لفظ ولا معنى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كان ابن عمر إذا سمع شيئا من رسول الله لم يعدوه ولم يقصر دونه، هكذا سمعت كذا سمعت كذا سمعت، حتى ولو كانت الربيضين هي نفسها الغنمين أو كذا. نعم 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 عن عبيد بن عمير أنه كان يقص مكة وعنده عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبيد بن عمير إن رسول الله قال كذا، قال ابن عمر ليس كذا، فغضب عبيد ابن عمير وقال ترد علي، قال إن أنا برد عليك إلا أني شهد، فقال عبد الله نعم ده الثالث، هذا هو الثالث، قال عبد الله بن صفوان فكيف قال يا أبا عبد الرحمن، قال بين الربيضين، قال يا أبا عبد الرحمن بين الربيضين وبين الربيضين، يبقى هذا الثالث، هذا الثالث اللي هو الجليس الثالث. نعم يؤخذ منه حس ايه؟ كيف كيف لو ربي بعد لا يؤخذ ان المقدم هو رواية الله فصل من حفظه. نعم لكن هذا قد يستدل به من يرى هذا الامر، لكن مسألة خلافية، لكن الراجح رواته بالمعنى وقول الجماهير ولهم الادلة الكثيرة في هذا. لما تخاطب أعجميا بتخاطبه بالإيه؟ لفظ النبي ولا بالمعنى؟ نعم نعم. ألا إيه؟ كيف كيف الأمحال؟ يعني مستحق للوصف؟ لا لا لا، نقول كفر دون كفر، لهذا نقول هو كافر كما قال النبي، لكن اي كفر؟